الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة فقه العلامة العثيمين رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: صلاة التطوع. إن الله سبحانه وتعالى من رحمته أن شرع لعباده تطوعا من جنس الواجبات، فكل واجب له تطوع من جنسه كالوضوء، فإنه فيه الواجب والمسنون والغسل والصلاة منها الفريضة والنفل وغير ذلك من الواجبات، وذلك لأن الإنسان لا يخلو
يعني
من النفس.
فإن فيه الواجب والمسنون، فكل واجب له تطوع من جنسه كالوضوء، فإن فيه الواجب والمسنون. الواجب هذا يكون من حدث، هذا يجب أن تتوضأ. تبو المسنون اللي هو تجديد الوضوء، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة، وقد جمع بين الصلوات بوضوء ليبين الجواز. لكن المسنون أن يجدد الوضوء حتى ولو كان على طهارة، والوضوء طهارة وعبادة مستقلة، عبادة مستقلة، وإن كان شرطا في صحة صلاتي، إلا أنه يتعبد الإنسان بالطهارة. طيب، والغسل والصلاة منها الفريضة والنفل. نعم.
قال: وغير ذلك من الواجبات، وذلك لأن الإنسان
أو الغسل يكون معطوف على الوضوء كالوضوء، فإن فيه الواجب والسنة والغسل، كذلك فيه الواجب إذا كان من حدث أكبر أو كان من الجمعة على قول من يقول بأن الغسل واجب، لكن المعروف عند أهل العلم أنه مسنون، وهذا يظهر أنه هو كلام المتقدمين أنه مسنون وليس بواجب. والصلاة منها الفريضة والنفل. نعم. من بدون الوضوء عباد، تتوضأ للصلاة، تتوضأ للصلاة، تتوضأ للصلاة، يعني إيه لا يحافظ على وضوء المؤمن؟ هذا المسنون، إنه إذا أحدث توضأ وصلى ركعتين، هذا هو المسنون، ومدح بلال على هذا. نعم. نعم. تجديد الوضوء عند الصلاة مسنون، مسنون إذا أردت الصلاة فتوضأ وجدد الوضوء، هذا مسنون مستحب، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذلك لأن الإنسان لا يخلو من نقص في فرائضه، وهذه النوافل تكمل بها الفرائض، ولو لم يشرع الله التطوع في العبادة فإنه لا يجوز لنا أن نتطوع، لأن ذلك يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي هذه الحال فإنه للازم وجود النقص،
فإنه للزوم
وجود النقص في الفرائض، تكون فرائضنا ناقصة ولا يمكن تكميلها لعدم وجود المكمل. نعلم من ذلك أن هذه التطوعات رحمة من الله لعباده، وذلك لزيادة الخير ولجلاء النقص الملازم للفرائض. التطوع لغة فعل الطاعة، واصطلاحا طاعة غير واجبة، أو التعبد لله بالعبادة غير الواجبة،
بعبادة غير
واجبة.
وقد يطلق التطوع عرض بالواجب على حسب الدليل. قال سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فجعلهما أن يتطوع بهما. نعم.
قال: أقسام التطوع.
تفسير ابن كثير. ومعلوم أن من حج البيت واعتمر يجب عليه ماذا؟ يجب عليه السعي بين الصفا والمروة، هذا واجب، هذا واجب في أن يسعى، يعني يلزم، يعني أقصد، وإلا فهو من أركان الحج سعي بين الصفا والمروة، ومن أركان العمرة كذلك سعي بين الصفا والمروة. لكن الله قال: فرجعي أن يتطوف بهما، قال فنجح لي الطوف، إن الصفا والمروة مش عارف، فمن حج البيت واعتمر فجناح عليه طوفهما، ومن تطوع خيرا لا يبقى أنا اختلط علي الآية، يبقى ليست الآية نصا فيما ذكر. أنا قلت أي الطوع على أي الطوفة، أي الطوفة. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: أقسام التطوع. أولا، المطلق مشروع في جميع الأوقات إلا في أوقات النهي، وهي خمسة أوقات: الأول من صلاة الفجر إلى طلوع إلى مطلع الشمس، الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، الثالث من قيامها حتى تزول،
يعني حينما تكون في كبد السماء حتى تزول في وسط السماء.
نعم. الرابع من صلاة العصر حتى قرب الغروب، الخامس من قرب الغروب إلى تمام الغروب. ودليل التطوع المطلق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمالك،
هذه خمسة أوقات ورد الدليل بنهي عن الصلاة فيها، وثلاث منها مشددة، وهو وقت الطلوع، وقت الغروب، ووقت الزوال. نعم.
قال: ودليل التطوع المطلق،
وهي مضيقة يعني وقتها قليل، أما من الفجر لمطلع الشمس هذا طويل، ومن العصر حتى غروب الشمس هذا أيضا هذا طويل، وقد نهى النبي عن ذلك كله، لكن استثني من ذلك ذوات الأسباب، فقد دلت الأدلة على أن ذوات الأسباب تصلى في هذه الأوقات. نعم.
قال: ودليل التطوع المطلق قول الرسول صلى الله عليه وسلم،
كحديث أبي قتادة في الصحيحين: إذا دخل عليكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وحديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين أيضا: من توضأ نحو ضوء هذا ثم صلى ركعتين. وحديث: لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت بيت ساعة أن يصلي ركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث. نعم.
قال: ودليل التطوع المطلق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمالك بن ربيعة حين سأله الرسول صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، أو حين سأل الرسول صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. المقصود بالسجود الصلاة. الثاني المعين، وله عدة أنواع، منها أولا الوتر،
يعني أقسام التطوع الأول المطلق، الثاني المعين، وله عدة أنواع منها.
أولا الوتر، وقته من صلاة العشاء، ولو جمعت صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم، لأنه تابع لصلاة العشاء لا لوقتها، وينتهي وقته بطلوع الفجر.
يبقى الوتر ما نقول بعد وقت العشاء أو بعد دخول وقت العشاء، إنما نقول من صلاة العشاء. ما الفرق؟ لو قلنا بالوقت وقت العشاء، يبقى معناه أن لو جمعنا بين العشاء والمغرب جمع تقديم لم يجز لنا أن نصلي الوتر ماذا؟ بعد العشاء، إنما لابد من الوقت. لكن قالوا من الصلاة، وبالتالي لو جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم فإنك تقوم الليل بعد العشاء، ويكون قبل دخول وقت العشاء، لأن وقت إحداهما وقت الأخرى، فيصبح وقت العشاء هو وقت المغرب هنا، كما جاء في الصحيح لما صلى النبي المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تقديم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أفضل أوقات الوتر. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، والأفضل أن يكون في آخر الليل، إلا إذا خشي عدم القيام من آخره فليوتر أول الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم في من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام.
أن يوتر قبل أن ينام، دل هذا على أنه يجوز أن يوتر قبل أن ينام، يعني أن يصلي قبل أن ينام، لا سيما إذا خاف ألا يقوم من آخر الليل. طيب، لكن الأفضل أن يقوم بعد منتصف الليل، وأفضله في الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وأفضل القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. نعم، هذا أفضل القيام.
قال: وعلل ذلك بأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الليل وينام في آخره، فكان من المناسب وتره قبل أن ينام. عدد الوتر وصفته: قال: أقله ركعة واحدة، وأكثره 11 ركعة. صفته المسنونة: إذا أوتر بثلاث ركعات فهو مخير أن يسلم من ركعتين ثم يوتر،
وهذا الأفضل كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بركعة. نعم.
قال: وهو أفضل. الحالة الثانية: أن يقرنها بسلام واحد، ويسن أن يقرأ في الأولى بسبح والثانية بالكافرون والثالثة بالإخلاص.
نعم بسلام واحد، لكن لا يقرأ التشهد في ركعة الثانية، لو جمع الثلاثة بتشهد بتسليم واحد فليتشهد تشهدا واحدا ولا يجلس في الثانية. نعم، وهذا ورد عن عمر أظن ذكر الطحاوي رحمة الله عليه. نعم،
قال إذا أوتر بخمس فإنه يقرنها بسلام واحد في آخرها، إذا أوتر بسبع يقرنها بسلام واحد في آخرها، إذا أوتر بتسع فإنه لا يسلم إلا في آخرها إلا
وقيل يجلس في السادسة، بسبع يقرن بسلام واحد في آخرها وقيل يجلس في السادسة. نعم، وإذا أوتر بتسع فإنه لا يسلم إلا في يقول إلا في آخرها، إلا أنه بعد الثامنة يجلس التشهد ولا يسلم. نعم،
ثم يقوم التاسعة ويسلم بعدها،
يعني يجلس في الثامنة ثم التاسعة، لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أنه يجلس في الثامنة ثم يجلس في التاسعة. نعم،
قال رحمه الله تعالى إذا أوتر بإحدى عشرة ركعة يسن أن يسلم من كل ركعتين.
نعم، يسلم من كل ركعتين كما في حديث عائشة، ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. وقد ورد لها أيضا حديث يصلي ركعتين ركعتين، فدل هذا على أن الأربع إنما هذا في العدد لا في الصفة، يعني أن يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين, ثم ركعتين، لكن ربما استراح بعد الأربع، ربما استراح بعد الأربع. نعم، كل هذا إذا صلى 11 ركعة تكون هذه الصفة، فله أن يصلي 11 ركعة وينوي بذلك الوتر، وله أن يصلي 11 ركعة ينوي بثمان القيام ثم ينوي بثلاث الوتر. نعم، لكن لو صلى 11 ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين. نعم نعم، ويسلم ثم يأتي بركعة ويسلم، الأكمل هو كذا، يصلي الركعتين ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعة ويتشهد ويسلم، هذا الأفضل لما في حديث ابن عمر في الصحيحين. نعم، هو جائز دي الصورة الثانية، بس الأولى أفضل، الأولى هي الأفضل، أن يصلي تشهد في الثانية ويسلم ثم يقوم في تشهد في الثالثة ويسلم اللي هي الوحيدة يأتي بها، هذا الأفضل، إنما الثلاث جائزة بتشهد واحد، هذه جائزة. نعم،
قال رحمه الله تعالى القنوط في الوتر. القنوط في الوتر هو الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقنط في وتره، ولكنه علم الحسن دعاء القنوط،
يعني لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم من فعله أنه قنات، لكن ورد من قوله لما علم الحسن دعاء القنوت، فكان هذا من السنة، لكن العلماء اختلفوا هل يكون قنوته طوال السنة هذا قول، أو في النصف الأخير من رمضان هذا قول، والأقرب هو ذلك، لأن النبي لو كان يقنط كل ليلة لنقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا يعني يحمل على عدم ورود ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد هذا من قوله صلى الله عليه وسلم للحسن أنه يفعل ويترك، ولا اقتصر على النصف الأخير من رمضان، فقد ورد هذا عن بعض الصحابة. نعم،
قال حكم القنوط في الوتر. اختلف العلماء في حكم القنوط في الوتر، فقال بعض العلماء حكم القنوط في الوتر مكروه،
هذا بخلاف القنوط في صلاة الصبح، يعني قنوط في الوتر ورد في حديث الحسن وهو حسن حديث حسن، أما القنوط في صلاة الصبح فلم يرد إلا في النوازل، بل قال الصحابي أي بني هذا محدث. نعم،
قال بعض العلماء حكم القنوط في الوتر مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنط في وتره، وقال بعض العلماء إنه يقنط في رمضان، وقال بعض العلماء إنه لا يقنط إلا في النصف.
أما القول بأنه مكروه فمكروه، لأن النبي إذ يعلم الحسن يدل هذا على الاستحباب. نعم.
وقال بعض العلماء إنه يقنط في رمضان، وقال بعض العلماء إنه لا يقنط إلا في النصف من رمضان، والراجح إن فعله المصلي لا ينكر عليه، وإن تركه لا ينكر عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الحسن وهو لم يقنط، فإن قنط بناء على السنة القولية فهذا
هو صحيح. لم يثبت أن النبي قنط، لكن هل ننقل أن النبي ما قنط ولا لم يروى عنه القنوت؟ لأن عدم الرواية عنه لا يدل على عدم وقوع القنوت، لا سيما وقد علمه الحسن. فأنا أقول على كل حال لم يرد ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا، أنه قنت، لكن طالما علمه فالسنة القولية معمول ببلية ومقدمة على الفعلية. نعم. لكن يمكن أن نقول هذا صارف لأن يقنت كل يوم، لأن النبي لو كان يقنت كل ليلة لورد ذلك ولا نقل ذلك. نعم.
قال فإن قنت بناء على السنة القولية فهذا خير، وإن تركه بناء على السنة الفعلية فهو خير.
لا يجمع بين السنة القولية بهذا، يعني يقال الترك والفعل، لكن يقال ماذا، الفعل أحيانا السنة القولية والترك لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الفعلية. نعم.
قال ويستحب أن يقنط في الوتر أحيانا ويترك أحيانا حتى يحصل المصلي على السنتين جميعا ولا ينبغي المداومة عليه.
نعم. ولو اقتصر على النصف الأخير من رمضان فهذا قد فعله بعض الصحابة، ولهذا يقول الشيخ في شرح ممتع المتأمل لصلاة النبي في الليل يرى أنه لا يقنط في الوتر لما يصلي ركعة يوتر بها ما صلى، وهذا هو الأحسن ألا تداوم على قنوت الوتر، ومن داوم فهو حسن، ومن فعل ذلك في نصف أخير من رمضان فهو حسن. نعم نعم نعم.
قال محي
لي يعني السبب، يعني فين المفهوم؟ طيب فين المفهوم فيها؟ أي مفهوم؟ السنة القولية هذه من أقوى ما يكون، أقوى من الفعلية، لأن النبي في الفعلية قد يطرأ له ما يطرأ من بعض الأمور التي قد لا تجعله يداوم على سنة. يعني مثلا من السنة القولية قوله صلى الله عليه وسلم كما حديث أبو هريرة في صحيح مسلم وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. لو نظرنا إلى السنة الفعلية وجدنا أن النبي لم يرد عنه أنه صام المحرم، لم ينقل النبي صام المحرم. طيب هل هذا يعكر على سنية المحرم؟ أفضل هذا بقوله أفضل الصيام بعد شهر رمضان، بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا يدل على الأفضل، مع أن النبي لم يرد عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم أنه صام المحرم. العلماء يقول يطرأ على النبي من أشغال ما يطرأ، مثلا قد يكون في أصفار، قد يكون النبي أخبر هذا بهذا في آخر حياته ولم يتمكن، فالنبي يطرأ لما يطرأ. النبي قال في حديث عبد الله بن عمرو العاص في الصحيحين وأفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوم ونفطر يوم، ولم يكن هذا هدي النبي المداوم عليه أن يصوم يوما ونفطر يوم، بل كان يسرد الصوم أحيانا ويسرد الفطرة أحيانا، لأنه يطرأ له ما يطرأ. طيب إذن ما أفضل الصيام؟ صيام داود، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب عليه طيلة حياته. فالسنة القولية مقدمة، فعليا يطرأ على النبي ما يطرأ. ومن هنا لما ورد قنوت الوتر في حديث الحسن وهو حديث نحتج به، فدل هذا على أن السنة القنوت، لكن لما لم ينقل وهذا لا يدل على عدم الفعل، فقد يكون يفعل صلى الله عليه وسلم ولكن لم ينقل، وحسبنا ما ثبتت السنة بقوله. فنقول نجمع بين هذا وذاك أننا نقنت أحيانا. نعم.
قال رحمه الله تعالى محله بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة فلا بأس.
نعم، محله بعد الركوع وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة فلا بأس، لورود ذلك وإن كان فيه مقال، لكن الصحيح أنه يكون بعد الركوع، فإن النبي كان يخرج بعد الركوع كما جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ودعا على أقوام، وكان هذا بعد الركوع. نعم.
قال رحمه الله. نعم.
الانتقال في الوتر بين من ركعة إلى ثلاث أو من ثلاث، التحول من ثلاثة واحدة لا بأس، كل وتر والوتر له صفات، فلو أني داخل أصلي واحدة ثم تبين لي أن أجعلها ثلاثا فلأجعلها ثلاثا، أصلي ثلاثا وتبين لي أن أجعلها خمسا اجعلها خمسا، لا إشكال. نعم. لو ايه يغير لخمسة، طالما صلاة الوتر له أن يغير من واحد إلى ثلاثة، من ثلاثة إلى واحد، من ثلاثة إلى خمسة، لا إشكال، كلها صلاة واحدة وصفات كلها واردة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرواتب عددها 12 ركعة، أربع قبل الظهر يسلم بعد كل ركعتين وركعتين بعد
12 ركعة. نعم. عددها 12 ركعة،
عندنا 12 ركعة،
لا 12،
قال 12 ركعة، قال أربع قبل
يعني
الظهر،
هذه توافق، توافق الثنتان، توافق 12 ركعة. نعم.
قال أربع قبل الظهر يسلم بعد كل ركعتين وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا، وثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الصبح ركعتين. وقت الرواتب: إذا كانت قبل الصلاة فوقتها من دخول وقت الصلاة حتى فعل الصلاة، إذا كانت بعد الصلاة فوقتها من فعل الصلاة حتى آخر وقت تلك الصلاة. أكد الرواتب أكدها راتبة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حضرا وسفرا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يقرأ في الركعة الأولى بالكافرون والثانية بالإخلاص.
وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في المزدلفة وقد كان مسافرا، ولم يثبت أنه صلى في عرفة راتبة الظهر والعصر، ولا في المزدلفة راتبة المغرب والعشاء، فدل هذا على أن السفر لا تصلي فيه الرواتب إلا سنة الفجر والوتر. نعم.
قال: أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى: قلوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا فات وقت الصلاة الراتبة القبلية، وذلك إذا دخل المأموم والإمام يصلي فلا يصليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فعلى الإنسان أن يقضيها بعد الصلاة وبعد الراتبة البعدية التي بعد الصلاة، إذا كان بعدها راتبة كصلاته الظهر لوجود قبلها راتبة وبعدها راتبة.
طيب، يعني إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة، لا ينشئ صلاة التطوع والصلاة الراتبة بعد الإقامة، هذا ما يجوز، لكن لو كان يصلي الراتبة ثم أقيمت الصلاة فإن كان صلى ركعة أضاف إليها الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك الصلاة. هنا الشيخ ذكر مسألة بقى، وهي: طيب إذا فاتته الراتبة قبل الصلاة، طيب يصليها بعد الصلاة، يصليها قبل ما بعد الصلاة ولا بعد ما بعد الصلاة؟ يعني السنة القبلية فاتته ويصلي الظهر، يصليها ينوي قبل الصلاة بعد بعد الفريضة، ولا يصلي السنة البعدية ثم يصلي التي فاتته؟ هنا الشيخ يقول: فعلى الإنسان أن يقضيها بعد الصلاة وبعد الراتبة البعدية التي بعد الصلاة إذا كان بعدها راتبة، وهذا الحقيقة يعني محل نظر، لأن الترتيب أفضل، إذا فاتته الصلاة السنة القبلية فليقضيها، يقضي القبلية ثم يقضي بعدين محافظة على الترتيب، كما لو فاتته صلاتان فيرتب بينهما من الفرائض فكذلك كان يرتب في التطوعات. طيب نكتفي بهذا القدر ولا